أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. موضوع الحديث في بيان مواضع الرفع في الصلاة، في بيان حكم رفع اليدين ومواضع الرفع رفع اليدين في الصلاة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. الحذو والحذاء المقابلة والمساواة، أي يجعل يديه مساوية لمنكبيه في الارتفاع. المنكبان الكتفان، المنكب رأس الكتف، أي مجتمع رأس الكتف والعضد. فكان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. افتتح الصلاة أي دخل فيها بالتكبير، إذا افتتح الصلاة وقت افتتاحه إياها، وذلك عند تكبيرة الإحرام. فكان يرفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة شرعت لذكر الله تبارك وتعالى والتذلل لعظمته والخضوع لجلاله، من أجل ذلك كان افتتاحها بإسناد الكبرياء والعظمة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. يتضمن ذلك علو القدر الله أكبر، مصحوبا برفع اليدين المتضمن لعلو القهر وعلو الذات. فكان المشروع أن يرفع يديه إلى أن تحاذي منكبيه في تكبيرة الإحرام، كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك إذا أراد أن يركع فإنه يرفع يديه، وحين يسمعل يرفع من الركوع كذلك. أما السجود فلم يحفظ ابن عمر الرفع فيه، وقد حفظه غيره، ولكنه لم يذكر ذلك في هذا الحديث. الصلاة خير موضوع، مأدوبة كريمة لعطاء ربنا تبارك وتعالى، فتجمع الصلاة كل ما لذ وطاب. كل عضو في البدن له فيها عبادة تخصه، ومن ذلك اليدان، فلهما وظائف عدة، منها رفعهما عند تكبيرة الإحرام، وذلك من زينة الصلاة. ورفع اليدين إشارة إلى الدخول على الله، ورفع حجاب الغفلة بين المصلي وربه. في هذا الحديث يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، ولا يفعل ذلك عند السجود ولا عند الرفع منه، حيث إنه يهوي وينزل. في الحديث إثبات رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وباقي المواطن المذكورة، وفيه رد على من زعم عدم ثبوته. فيه استحباب رفع اليدين في هذه المواطن، وأن الرفع يكون حذو المنكبين. عند الرفع من الركوع لا يكبر، بل يقول: سمع الله لمن حمده، كما في الحديث. وعند الاعتدال من الركوع لا يكبر، يعني عند الرفع يقول: سمع الله لمن حمده، وعند الاعتدال من الركوع عند القيام يقول: ربنا ولك الحمد. هذا في الحديث. وفي الحديث إثبات التكبير عند إرادة الركوع، فإنه يكبر عند إرادة الركوع، إذا أراد عند القيام من الركوع أن يرفع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قائما يقول: ربنا ولك الحمد. الحكمة في رفع اليدين تكلم فيها العلماء، فقالوا: هي إعظام لجلال الله، واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رجاء لثواب الله تبارك وتعالى. قيل: إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والرب جلت عظمته. وقيل: تعبد لا يعقل معناه. وقيل: إشارة إلى التوحيد. وقيل رفع اليدين في الصلاة الحكمة فيه عند الإحرام أن يراه من لا يسمع التكبير فيعلم دخوله في الصلاة فيقتدي به، وقيل هو استسلام وانقياد، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه، وهذا نحو ما سلف. وقيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا وراء ظهره، إذا رفع يديك أنه يطرح أمور الدنيا وراء ظهره ويقبل بكليته على صلاته ومناجاته. تضمن ذلك قول الله أكبر فيتطابق فعله وقوله. وقيل القصد برفع اليدين إشعار النفس استعظام ما يدخل فيه، وكثيرا ما يجري للناس مثل ذلك عند مفاجأة أمر يستعظمه الإنسان فيرفع يديه كالفزع. وكذلك إذا ما استهول الإنسان شيئا فإنه يرفع يديه، وقيل لنفي صفة الكبرياء عن غير الله تبارك وتعالى، والتكبير إثبات ذلك لله وحده، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة. فإذا رفع يديه فكأنه ينفي الكبرياء عن غير الله تبارك وتعالى، فإذا قال الله أكبر فقد أثبت، فكأنما يأتي بالنفي والإثبات كما في كلمة الشهادة لا إله إلا الله. وقيل إشارة إلى تمام القيام، وقيل ليستقبل بجميع بدنه القبلة. كل هذا محتمل كما قال العلماء رحمة الله عليهم، وقد تكون هنالك أسرار وحكم لم يطلع عليها أهل العلم يعلمها الله تبارك وتعالى وحده. والخير كل الخير في اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أجمع أهل العلم من السلف والخلف على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لتواتر الأحاديث بذلك، ثم اختلفوا في رفع اليدين عند غير تكبيرة الإحرام. ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب ذلك وخالفهم الحنفية، والصواب ما عليه الجمهور لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث كحديث أبي حميد وحديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود والترمذي. وأما ما احتج به المخالفون من حديث البراء عند أبي داود وفيه ثم لم يعد، فإن هذه اللفظة مدرجة باتفاق. الحنفية لا يرفعون إلا في تكبيرة الإحرام، لا يرفعون اليدين عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع ولا عند القيام من التشهد الأوسط، ويوالون على ذلك ويتبرؤون. حتى حكى بعض أهل العلم عن بعض المتعصبة في ذلك أمورا عجيبة، أنه إذا رفع يديه في غير تكبيرة الإحرام فإنهم ربما آذوه إيذاء شديدا، حتى حكى بعضهم إنه ربما لا يأمن على نفسه القتل، بل قال بعضهم إنه لما رفع بعض المصلين اتباعا للسنة يديه عند الرفع من الركوع أو إرادة الركوع ضربه واحد من أولئك المتعصبة في صدره فألقاه لقفاه، وبعضهم عندما كان يشير بالإصبع في الصلاة حمل عليه أحد المتعصبة ممن رآه يشير بإصبعه فأمسك بإصبعه فكسره. حكي ذلك في الأسئلة التي وردت من جاوة قديما، وما زال التعصب حول هذه الأمور موجودة وهي مخالفة للسنة، ولكنهم يتعصبون عليها تعصبا أعمى ويوالون ويتبرؤون. وهذا مما أخر المسلمين، أن المسلمين أحيانا يتعصبون تعصبا عقديا لغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما هو حال أهل البدع، فإنهم يتعصبون لبدعهم ضد أهل السنة، ويرون أن أهل السنة من أهل الضلال من المشبهة ومن المجسمة ما أشبه من المرجئة إلى غير ذلك من تلك التهم. وكذلك يتعصب كثير من المسلمين تعصبا مذهبيا، حتى إنه يرد الثابت الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمشهور في المذهب، وقد لا يكون رأي الإمام ولا قوله، لأن هنالك فارقا ضخما وكبيرا بين الإمام مالك والمالكية، فليس ما قاله المالكية كما تجد أحيانا في بعض الكتب وإلى هذا ذهب المالكي، ليس هذا بالضرورة وما قاله مالك. وكذلك الشافعية والحنفية والحنابلة، ليس بالضرورة أن ما قيل عنه وإلى هذا ذهب الحنابلة أو ذهب الشافعية أن هذا هو قول الإمام أحمد أو قول الإمام الشافعي، بل قد يكون قول الإمام على ضد ما قد يذهب إليه بعض أهل المذهب بصورة أو بأخرى، وإن كان هو لا يخالف الإمام، ولكن تكون هناك روايات ويكون الإمام قد تحرى الصواب لم يقع عليه أو غير ذلك. وكثير من المتعصبة أحيانا يرد الثابت الصحيح من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الإمام قد قال ضده، مع أن الإمام معذور وهو مأجور، مأجور إن أخطأ أجرا واحدا كما هو معلوم. وقد ذكر أعذار الأئمة في بعض ما وقع من المخالفات للسنة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفحل العظيم على صغر حجمه، هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قد لا يكون الحديث قد وصل إلى الإمام من الأئمة، فحينئذ يأتي بما يخالف الحديث، لا أنه يخالف الحديث ولكن لأنه لم يعلم الحديث لا يعرفه، وقد يصله ولكنه لا يصححه لا يثبته، أو يكون معارضا عنده بغيره. قد يكون الإمام لا يعلم أن ما وصل إليه قد نسخ، يعني وصل إليه المنسوخ ولم يصل إليه الناسخ. هذه أمور ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ولكن كل الأئمة كما ذكر ذلك العلماء، وقد ذكر ذلك وجمع كثيرا من الأقوال فيه الشيخ الألباني في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم صح عنهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأنه إذا قلت قولا وجاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواه فاضربوا بقول عرض الحائط، لا كلام لأحد مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن تقع هذه الأمور. فرفع اليدين مشروع في المواضع التي ثبتت في السنة، لا يترك ذلك لقول أحد، فهذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهب جمع من أهل العلم إلى التفريق بين الإمام والمأموم في قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فاستثنوا الإمام فلا يقول ربنا ولك الحمد، والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمد. فصل الرد على هؤلاء الإمام النووي في المجموع، فقال بعد ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، وذكر حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، قال يقتضي هذا الحديث مع ما قبله أن كل مصل يجمع بينهما، ولأنه ذكر يستحب للإمام فيستحب لغيره كالتسبيح في الركوع وغيره، ولأن الصلاة مبنية على ألا يفتر عن الذكر في شيء منه، فإن لم يقل بالذكر من في حالة الرفع والاعتدال بقي أحد الحالين خاليا من الذكر. وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قال فقال أصحابنا فمعناه قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده، فيقول المأموم سمع الله لمن حمده، هذا يقوله في أثناء الرفع من الركوع، فإذا اعتدل قائما بعد الركوع فإنه يقول ربنا ولك الحمد، فسمع الله لمن حمده هو ذكر الانتقال من الركوع إلى الاعتدال، فلا يبقى ركن ولا حركة من حركات الصلاة إلا ولها ذكر مشروع شرعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا تصنع في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد؟ يذهب إليه من يقول إن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، قال النووي رحمه الله قال أصحابنا معناه قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده، وإنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم بسمع الله لمن حمده، فإن السنة فيه الجهر، ولا يسمعون قوله ربنا لك الحمد لأنه يأتي به سرا، وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي مع قاعدة التأسي به مطلقا، وكانوا واثقون في سمع الله لمن حمده، فلم يحتج إلى الأمر به، يعني لم يحتج إلى الأمر بقولوا سمع الله لمن حمد، لأنهم يسمعونه يأتي بها جهرا، وهو قد أمرهم بأن يأتوا في الصلاة بما يأتي به، فلا يحتاج إلى أن يقول لهم وقولوا سمع الله لمن حمد، لأنهم يسمعون ويأتون بها، ولكن ما أتى به سرا احتاج إلى أن يدلهم عليه. وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هم يوافقون في سمع الله لمن حمده فلم يحتج إلى الأمر به، ولا يعرفون ربنا لك الحمد أنه يسر به فأمروا به. هذا هو اختيار الألباني رحمه الله كما في تمام المنة وغيره، أن المصلي ولو كان مأموما إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإنه يقول أيضا يقول سمع الله لمن حمده، فيقول المأموم عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، فإذا استوى قائما واعتدل فإنه يقول ربنا ولك الحمد. بل قال الألباني رحمه الله إن التسميع في الاعتدال واجب على كل مصل، لثبوت ذلك في حديث المسيء صلاته، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيه إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، الحديث ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه. فذهب رحمه الله إلى وجوب التسميع في الاعتدال على كل مصل من مأموم وإمام، فإذا اعتدل من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده وإن كان مأموما، ويرى أن ذلك واجب عليه. والواجب في الصلاة كما هو معلوم إذا تركه الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه على سبيل النسيان أو الذهول فإنه يجزئ أن يسجد للسهو سجدتين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى أنفه بيده صلى الله عليه وسلم، وأشار بيده إلى أنفه لأنه لو اقتصر على ذكر الجبهة من غير نص على الأنف قد يذهب وهم الإنسان إلى أن السجود لا يكون على الأنف وإنما يكون على الجبهة وحدها، فأشار بيده إلى أنفه صلى الله عليه وآله وسلم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فموضوع الحديث في بيان أعضاء السجود في الصلاة، بيان الأعضاء التي يسجد عليها المصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد، الآمر الله، يعني أمرني ربي تبارك وتعالى أن أسجد على سبعة أعظم. حذف الآمر للعلم به وهو الله تبارك وتعالى، فلم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. على سبعة أعظم، أعظم جمع عظم، وهي أعضاء المذكورة في الحديث. الجبهة بدل من سبعة، والجبهة مقدم الناصية، على سبعة أعظم الجبهة، يعني على الجبهة هي أعلى الوجه. وأشار أي أومأ صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، ولم يقل الأنف، إشارة إلى أنه ليس عضوا مستقلا بل هو تابع للجبهة، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، قال على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، فالأنف تابع وليس بعضو مستقل في السجود، وإنما ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف، فكأن الأنف تابع للجبهة، عندما يشير إلى الجبهة وقد ذكرها فهي الجبهة، وعندما يشير إلى الأنف وقد ذكر الجبهة فقد دل على أن الأنف تابع للجبهة. فقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، فيسجد على الجبهة وعلى الأنف، فهذا عظم واحد، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. المراد باليدين عند الإطلاق الكفان، فيسجد على كفيه صلى الله عليه وسلم لأنه يجافي بين ذراعيه وجنبيه كما هو معلوم من السنن في الصلاة، وأطراف القدمين أي مقدمهما، فيسجد على أطراف القدمين وهي من السبعة أعظم. خلق الله تبارك وتعالى الخلق للعبادة، العبادة الطاعة مع تمام المحبة وتمام المذلة، من أبرز سمات الخضوع وأوضح علامات التذلل أن يعفر المرء أشرف عضو فيه وهو الوجه بالتراب لله تبارك وتعالى، يلصقه الإنسان بالتراب طاعة وتعبدا وتذللا لله تبارك وتعالى ولجلال ذي الجلال والإكرام. من ذلك أن الساجد يكون موصوفا بالقرب من ربه في السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه يكون في موطن الذل لله تبارك وتعالى. ناسب أن يكون ذكر هذا العمل وهو السجود لله تبارك وتعالى التسبيح، لأنه يستلزم الكمال ليكون مقرا بنقص نفسه بلسان حاله ومثنيا بكمال ربه بلسان مقاله، فيأتي بالإقرار بنقص نفسه حالا وفعالا ومقالا، لأنه يسجد، فإذا سجد وجعل أنفه في التراب فهو بلسان الحال يذل لربه يعترف بنقصه، فإذا قال سبحان ربي الأعلى تنزيها لله تبارك وتعالى وتقديسا عن كل نقص وسوء، فإنه يدل على كمال ربه بلسان مقاله. أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالسجود على هذه الأعضاء جميعا لتحصل الهيئة المطلوبة، وليكون لجميع هذه الأعضاء حظ في العبادة لله تبارك وتعالى. فيؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد وجوب السجود على هذه الأعضاء كلها. فكثير من الناس لا يسجد على الأنف، وبعضهم لا يسجد عند السجود على أطراف القدمين، بعض الناس في أثناء السجود يعلق قدميه وربما يعبث بهما في الهواء ولا يجعل أطراف القدمين على الأرض. الواجب أن يسجد على سبعة أعظم، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الجبهة وأشار إلى أنفه، فلابد من السجود على الأنف مع الجبهة وعلى الكفين والركبتين وأطراف القدمين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أمرت، الأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه صارف ولا صارف، فكان وجوب الجمع هو الظاهر، لابد من الإتيان بالسجود على هذا النحو. وبالوجوب أخذ أحمد وإسحاق وطاووس أحد الوجهين عند الشافعي، ورجحه النووي في شرح مسلم على قول الشافعي الآخر. وأما مالك وأبو حنيفة وهو القول الثاني للشافعي، فإنهم يقولون بوجوب السجود على الجبهة فقط، إلا أن أبا حنيفة أرى أن الواجب هو الجبهة والأنف، وكلاهما يجزئ عن الآخر. وقال الشافعي باستحباب السجود على الأنف ولم يوجبه، وأوجب أحمد والأوزاعي وابن حبيب من المالكية الجمع بينهما بين الجبهة والأنف، وهو الأرجح، لأن النص جعلهما كالعضو الواحد حيث قال الجبهة وأشار إلى أنفه، استنبط منه البخاري ذلك فقال باب السجود على الأنف وأورد هذا الحديث، السجود على الأنف وأورد هذا الحديث الذي معنا في هذا الباب. أصرح من ذلك في الدلالة على الوجوب ما أخرجه الدارقطني عن أبي قتيبة قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. أخرجه الدارقطني. قال في نصب الراية بعد ذكر كلام الدارقطني قال ابن الجوزي في التحقيق أبو قتيبة وأحد الرواة للحديث الذي أخرجه الدارقطني ثقة أخرج عنه البخاري، الرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة. من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته. فهنالك أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجوب السجود على السبعة أعظم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبرنا أن الله تبارك وتعالى قد أمره بالسجود عليه، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الجبهة مع الأنف، هذا عظم، اليدان، الركبتان، أطراف القدمين، موجها أصابعهما نحو القبلة. أمره صلى الله عليه وسلم أمر لأمته لأنه تشريع عام، يعني هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على سبعة أعظم وحده وهو سجد على سبعة أعظم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله مراده ومبينا له، وأن هذه الصيغة أمرت تدل على الوجوب، وأن أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدل على الخصوصية إلا بدليل خاص. وأن السجود على هذه الأعضاء واجب كما مر. سمى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هذه الأعضاء عظما، المراد بالجبهة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الجبين والأنف، الجبين والأنف، فقد قال الجبهة وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد باليدين يراد بهما كفان. الحكمة في التشريع الإسلامي لأن هذه الأعضاء هي أشرف الجسد وأفضله، جوارح العمل الظاهرة، السجود عليها إدلال لها لله تبارك وتعالى وحده. هذا الحديث يدل على أن السجود واجب على هذه الأعضاء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه على شرط الشيخ فيما أورده من الأحاديث. وموضوع الحديث تكبير الانتقال، وأنه يكون في كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع فذكره التسميع. فموضوع هذا الحديث في بيان تكبير الانتقال، وأنه في كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع فذكره التسميع، يقول: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، يقول الله أكبر وقت قيامه للصلاة، هي تكبيرة الإحرام، فيأتي بتكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه، أي حين يرفع ظهر الصلب، عمود الظهر العظمي الفقري الذي تحيط به الأضلاع، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، يعني يا ربنا أطعنا ولك الحمد. فالواو في قوله صلى الله عليه وسلم للعطف على محذوف: يا ربنا أطعنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، حين يخر ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك أي التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه، والتسميع عند الرفع من الركوع، والتحميد بعد القيام منه، في صلاته كلها أي في بقية صلاته حتى يقضيها، يعني حتى ينتهي منها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. الصلاة هيئات وأذكار، ولكل هيئة من تلك الهيئات ذكر يختص به، خص الشارع الانتقال بالتكبير فجعله ذكرا له، فشرع التكبير في كل انتقال، سواء كان من خفض إلى رفع أو من رفع إلى خفض، إلا الرفع من الركوع فإنه جعل التسميع والتحميد ذكرا له كما في هذا الحديث. يؤخذ من قوله يكبر حين يقوم أن تكبيرة الإحرام لا تجزئ إلا من قيام للقادر على القيام، فكل حناء يبطل اسم القيام عند التكبير للتحريمة فإنه يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا، أفاد ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. فلا بد من الإتيان بتكبيرة الإحرام، ولا بد من الإتيان بها من قيام. هذا مهم، لأن كثيرا من الناس يكون قادرا على القيام ليس به مرض، لأن الإنسان ربما كان مصابا بمرض، أو كان هنالك شيء في عظام ظهره يجعله منحنيا شيئا ما لا يستطيع أن يعتدل قائما، فلا يستطيع أن يقوم عند الإتيان بتكبيرة الإحرام ولا في الصلاة، ولكن يكون به بعض انحناء من ضعف أو مرض أو ما أشبه. أما إذا كان قادرا على القيام فأتى بتكبيرة الإحرام من غير قيام، فإن ذلك يقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا. هذا مهم، لأنهم لما ذكروا أركان الصلاة قالوا تكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها، يعني عند القدرة على ذلك. وفي الحديث دليل على إتمام التكبير، وأنه مشروع في كل خفض ورفع مع التسميع في الرفع من الركوع، أجمع عليه بعد أن كان فيه خلاف بين بعض القدماء من أهل العلم. اختلف العلماء في حكم تكبير الانتقال بعد الإجماع على مشروعيته. قال الجمهور بالسنية، سنية تكبيرات الانتقال. ذهب الإمام أحمد وداود الظاهري وإسحاق إلى وجوبه وهو الأرجح، إلى وجوبه وهو الأرجح لحديث خلاد بن رافع، يعني المسيء في صلاته عند أبي داود بلفظ إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، ثم يكبر الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يرفع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، ورجاله رجال الصحيح. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم التكبير والتسميع بالحمد في حديث المسيء في صلاته في هذه الرواية، وهي رواية ثابتة صحيحة. والعلماء يقولون ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المسيء في صلاته فهذا يدل على وجوبه أو على ركنيته أو على فرضيته، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في هذا الحديث. الصلاة تعظيم لله بالقول والفعل، وفي هذا الحديث إثبات الكبرياء لله تبارك وتعالى والعظمة، بل جعل هذا شعارا للصلاة وسمتا له، لأنها شرعت لتعظيم الله تبارك وتعالى وتمجيده، فحين يدخل المرء فيها يكبر تكبيرة الإحرام وواقف معتدل القامة، وبعد القراءة يهوي راكعا ويكبر، رفع من الركوع يأتي بالتسميع بالحمد ربنا ولك الحمد، ويستتم قائما حامدا ربه تبارك وتعالى ومثنيا عليه، لأنه عاد إلى أفضل الهيئات من الاعتدال بعد الركوع، ثم يكبر في هويه إلى السجود، ويكبر حين يرفع رأسه منه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يفرغ منه. وإذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين كبر في حال قيامه أيضا، فجعل التكبير شعارا للصلاة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم للانتقال في الصلاة من حال إلى حال، إلا ما كان من الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. فبين الحديث مواطن التكبير في الصلاة، ولفظ كان كما هو معلوم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته فعل كذا وكذا، لفظ كان يدل على المداومة والاستمرار. المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، وما ذهب إليه الشيخ الألباني كما مر أن المأموم يجمع أيضا بين التسميع والتحميد، بل ذهب إلى وجوب ذلك في الصلاة رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع هذا الحديث في إتمام التكبير، والراوي مطرف بن عبد الله ابن الشخير العامري، تابعي جليل بصري لوالده عبد الله صحبة. وقد روى مطرف عن جمع من الصحابة وروى عنه خلق من التابعين، وكان من العباد الزهاد الذين آثروا العلم على كثرة العبادة، وكان ذا أدب وفضل وورع وعقل، وكان ثقة، وكان مجاب الدعوة. واختلف في سنة وفاته رحمه الله. وقد مرت ترجمة عمران ابن حسين وعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. يقول: صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنه خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد، يعني شرع في الهوي إلى السجود، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. ينهض من الركعتين أي يشرع في النهوض من التشهد، نهض من الركعتين يشرع في النهوض في القيام من التشهد كبر. فلما قضى أخذ بيدي عمران بن حسين وقال: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. الإشارة في قوله هذا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كنا عنه باسم الإشارة تفخيما له وتكريما: ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى مطرف وعمران بن حسين الصحابي المشهور وراء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يكبر في الانتقال إذا خفض وإذا رفع. فلما انقضت الصلاة أقبل عمران على مطرف وقال: لقد ذكرني هذا، يشير إلى علي رضي الله عنه، صلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن صلاته كانت تامة كاملة تشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث دليل على إتمام التكبير، وقد كان فيه خلاف في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليه، وذلك لأن بني أمية تركوا التكبير في بعض الانتقالات في الأركان. وفيه حديث عند أبي داود وفي سنده الحسن ابن عمران العسقلاني وثقه ابن حبان وقال يغرب، وابن حبان فيه بعض تساهل معروف، وطريقته توثيق من لم يعلم فيه قدحا، وثق رجالا في كتاب الثقات ثم ضعفهم في الضعفاء رحمه الله. هنا خالفه إمامان عظيمان في هذا الشأن، هو محمد ابن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وأبو داود الطيالسي. هذا الحديث الذي رواه فيما يتعلق بمسألة التكبير وفيما تركه بعض بني أمية لما تركوا التكبير في بعض الانتقالات في الأركان مع ما أخرج أبو داود في هذا الحديث، هذا الحديث حتى لو فرض أنه صحيح فهو شاذ، لأنه مقابل بالمحفوظ، وقد انعقد الإجماع على إتمام التكبير عملا بالأحاديث الصحيحة والمشهورة، ولا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤخذ من الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من المحافظة على السنن وبيان ما يخالف تلك السنن، وأنهم كانوا يجتهدون في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بما علموه ورأوه وسمعوه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاثنان يصفان صفا خلف الإمام لا بجانبه. في الحديث إتمام التكبير في حالات الانتقال، وهو الذي استقر عليه العمل وأجمع عليه فقهاء الأمصار بعد ذلك، الذي كان في عهد بني أمية مع ما استند إليه بعضهم في الحديث الذي لم يثبت، وعلى فرض ثبوته فإنه يكون شاذا معارضا بما هو محفوظ. في الحديث حسن صلاة علي رضي الله عنه وأنها كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز أخذ يد الرجل عند إرادة تنبيهه إلى أمر من الأمور، كما فعل عمران رضي الله تبارك وتعالى عنه مع مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأخذ بيدي يريد أن ينبهه إلى أمر مهم، فأخذ بيدي وقال: أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه حرص الصحابة على تطبيق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات الجليلة، وفيه تأييد فاعل السنة بالشهادة له بالحق: أذكرني هذا والإشارة للتفخيم والتكريم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على تغير أحوال الناس بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ما وصفه عمران رضي الله عنه من الإتمام والإتيان بالصلاة على هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شائعا ما قال لقد أذكرني هذا، فإنه يذكره هذا ويذكره غيره، ولكن يقول لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسعيد من تذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. موضوع الحديث في بيان مواضع الرفع في الصلاة، في بيان حكم رفع اليدين ومواضع الرفع رفع اليدين في الصلاة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. الحذو والحذاء المقابلة والمساواة، أي يجعل يديه مساوية لمنكبيه في الارتفاع. المنكبان الكتفان، المنكب رأس الكتف، أي مجتمع رأس الكتف والعضد. فكان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. افتتح الصلاة أي دخل فيها بالتكبير، إذا افتتح الصلاة وقت افتتاحه إياها، وذلك عند تكبيرة الإحرام. فكان يرفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة شرعت لذكر الله تبارك وتعالى والتذلل لعظمته والخضوع لجلاله، من أجل ذلك كان افتتاحها بإسناد الكبرياء والعظمة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. يتضمن ذلك علو القدر الله أكبر، مصحوبا برفع اليدين المتضمن لعلو القهر وعلو الذات. فكان المشروع أن يرفع يديه إلى أن تحاذي منكبيه في تكبيرة الإحرام، كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك إذا أراد أن يركع فإنه يرفع يديه، وحين يسمعل يرفع من الركوع كذلك. أما السجود فلم يحفظ ابن عمر الرفع فيه، وقد حفظه غيره، ولكنه لم يذكر ذلك في هذا الحديث. الصلاة خير موضوع، مأدوبة كريمة لعطاء ربنا تبارك وتعالى، فتجمع الصلاة كل ما لذ وطاب. كل عضو في البدن له فيها عبادة تخصه، ومن ذلك اليدان، فلهما وظائف عدة، منها رفعهما عند تكبيرة الإحرام، وذلك من زينة الصلاة. ورفع اليدين إشارة إلى الدخول على الله، ورفع حجاب الغفلة بين المصلي وربه. في هذا الحديث يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، ولا يفعل ذلك عند السجود ولا عند الرفع منه، حيث إنه يهوي وينزل. في الحديث إثبات رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وباقي المواطن المذكورة، وفيه رد على من زعم عدم ثبوته. فيه استحباب رفع اليدين في هذه المواطن، وأن الرفع يكون حذو المنكبين. عند الرفع من الركوع لا يكبر، بل يقول سمع الله لمن حمده كما في الحديث. وعند الاعتدال من الركوع لا يكبر، يعني عند الرفع يقول سمع الله لمن حمده، وعند الاعتدال من الركوع عند القيام يقول ربنا ولك الحمد، هذا في الحديث. وفي الحديث إثبات التكبير عند إرادة الركوع، فإنه يكبر عند إرادة الركوع، إذا أراد عند القيام من الركوع أن يرفع فإنه يقول سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قائما يقول ربنا ولك الحمد. الحكمة في رفع اليدين تكلم فيها العلماء فقالوا هي إعظام لجلال الله واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رجاء لثواب الله تبارك وتعالى. قيل إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والرب جلت عظمته، وقيل تعبد لا يعقل معناه، وقيل إشارة إلى التوحيد، وقيل رفع اليدين في الصلاة الحكمة فيه عند الإحرام أن يراه من لا يسمع التكبير فيعلم دخوله في الصلاة فيقتدي به، وقيل هو استسلام وانقياد، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه، وهذا نحو ما سلف. وقيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا وراء ظهره، إذا رفع يديك أنه يطرح أمور الدنيا وراء ظهره ويقبل بكليته على صلاته ومناجاته. تضمن ذلك قول الله أكبر فيتطابق فعله وقوله، وقيل القصد برفع اليدين إشعار النفس استعظام ما يدخل فيه، وكثيرا ما يجري للناس مثل ذلك عند مفاجأة أمر يستعظمه الإنسان فيرفع يديه كالفزع، وكذلك إذا ما استهول الإنسان شيئا فإنه يرفع يديه، وقيل لنفي صفة الكبرياء عن غير الله تبارك وتعالى، والتكبير إثبات ذلك لله وحده، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة، فإذا رفع يديه فكأنه ينفي الكبرياء عن غير الله تبارك وتعالى، فإذا قال الله أكبر فقد أثبت، فكأنما يأتي بالنفي والإثبات كما في كلمة الشهادة لا إله إلا الله. وقيل إشارة إلى تمام القيام، وقيل ليستقبل بجميع بدنه القبلة، كل هذا محتمل كما قال العلماء رحمة الله عليهم، وقد تكون هنالك أسرار وحكم لم يطلع عليها أهل العلم يعلمها الله تبارك وتعالى وحده. والخير كل الخير في اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أجمع أهل العلم من السلف والخلف على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لتواتر الأحاديث بذلك، ثم اختلفوا في رفع اليدين عند غير تكبيرة الإحرام. ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب ذلك وخالفهم الحنفية، والصواب ما عليه الجمهور لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث كحديث أبي حميد وحديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود والترمذي. وأما ما احتج به المخالفون من حديث البراء عند أبي داود وفيه ثم لم يعد، فإن هذه اللفظة مدرجة باتفاق. الحنفية لا يرفعون إلا في تكبيرة الإحرام، لا يرفعون اليدين عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع ولا عند القيام من التشهد الأوسط، ويوالون على ذلك ويتبرؤون، حتى حكى بعض أهل العلم عن بعض المتعصبة في ذلك أمورا عجيبة، أنه إذا رفع يديه في غير تكبيرة الإحرام فإنهم ربما آذوه إيذاء شديدا، حتى حكى بعضهم إنه ربما لا يأمن على نفسه القتل، بل قال بعضهم إنه لما رفع بعض المصلين اتباعا للسنة يديه عند الرفع من الركوع أو إرادة الركوع ضربه واحد من أولئك المتعصبة في صدره فألقاه لقفاه، وبعضهم عندما كان يشير بالإصبع في الصلاة حمل عليه أحد المتعصبة ممن رآه يشير بإصبعه فأمسك بإصبعه فكسره. حكي ذلك في الأسئلة التي وردت من جاوة قديما، وما زال التعصب حول هذه الأمور موجودة وهي مخالفة للسنة، ولكنهم يتعصبون عليها تعصبا أعمى ويوالون ويتبرؤون، وهذا مما أخر المسلمين، أن المسلمين أحيانا يتعصبون تعصبا عقديا لغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما هو حال أهل البدع، فإنهم يتعصبون لبدعهم ضد أهل السنة، فيرون أن أهل السنة من أهل الضلال من المشبهة أو من المجسمة أو ما أشبه من المرجئة إلى غير ذلك من تلك التهم. وكذلك يتعصب كثير من المسلمين تعصبا مذهبيا، حتى إنه يرد الثابت الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمشهور في المذهب، وقد لا يكون رأي الإمام ولا قوله، لأن هنالك فارقا ضخما وكبيرا بين الإمام مالك والمالكية، فليس ما قاله المالكية كما تجد أحيانا في بعض الكتب وإلى هذا ذهب المالكي، ليس هذا بالضرورة وما قاله مالك، وكذلك الشافعية والحنفية والحنابلة ليس بالضرورة أن ما قيل عنه وإلى هذا ذهب الحنابلة أو ذهب الشافعية أن هذا هو قول الإمام أحمد أو قول الإمام الشافعي، بل قد يكون قول الإمام على ضد ما قد يذهب إليه بعض أهل المذهب بصورة أو بأخرى، وإن كان هو لا يخالف الإمام، ولكن تكون هناك روايات ويكون الإمام قد تحرى الصواب لم يقع عليه أو غير ذلك. وكثير من المتعصبة أحيانا يرد الثابت الصحيح من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن الإمام قد قال ضده، مع أن الإمام معذور وهو مأجور، مأجور إن أخطأ أجرا واحدا كما هو معلوم، وقد ذكر أعذار الأئمة في بعض ما وقع من المخالفات للسنة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفحل العظيم على صغر حجمه هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قد لا يكون الحديث قد وصل إلى الإمام من الأئمة، فحينئذ يأتي بما يخالف الحديث، لا أنه يخالف الحديث ولكن لأنه لم يعلم الحديث لا يعرفه، وقد يصله ولكنه لا يصححه لا يثبته أو يكون معارضا عنده بغيره، قد يكون الإمام لا يعلم أن ما وصل إليه قد نسخ، يعني وصل إليه المنسوخ ولم يصل إليه الناسخ، هذه أمور ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ولكن كل الأئمة كما ذكر ذلك العلماء وقد ذكر ذلك وجمع كثيرا من الأقوال فيه الشيخ الألباني في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم صح عنهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأنه إذا قلت قولا وجاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواه فاضربوا بقول عرض الحال، لا كلام لأحد مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن تقع هذه الأمور. فرفع اليدين مشروع في المواضع التي ثبتت في السنة، لا يترك ذلك لقول أحد، فهذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهب جمع من أهل العلم إلى التفريق بين الإمام والمأموم في قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فاستثنوا الإمام فلا يقول ربنا ولك الحمد والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمد. فصل الرد على هؤلاء الإمام النووي في المجموع فقال بعد ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، وذكر حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، قال يقتضي هذا الحديث مع ما قبله أن كل مصل يجمع بينهما، ولأنه ذكر يستحب للإمام فيستحب لغيره كالتسبيح في الركوع وغيره، ولأن الصلاة مبنية على ألا يفتر عن الذكر في شيء منه، فإن لم يقل بالذكر من في حالة الرفع والاعتدال بقي أحد الحالين خاليا من الذكر. وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قال فقال أصحابنا فمعناه قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده، فيقول المأموم سمع الله لمن حمده، هذا يقوله في أثناء الرفع من الركوع، فإذا اعتدل قائما بعد الركوع فإنه يقول ربنا ولك الحمد، فسمع الله لمن حمده هو ذكر الانتقال من الركوع إلى الاعتداء، فلا يبقى ركن ولا حركة من حركات الصلاة إلا ولها ذكر مشروع شرعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا تصنع في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يذهب إليه من يقول إن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، قال النووي رحمه الله قال أصحابنا معناه قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده، وإنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم بسمع الله لمن حمده، فإن السنة فيه الجهر، ولا يسمعون قوله ربنا لك الحمد، لأنه يأتي به سرا، وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، مع قاعدة التأسي به مطلقا، وكانوا واثقون في سمع الله لمن حمده، فلم يحتج إلى الأمر به، يعني لم يحتج إلى الأمر بقولوا سمع الله لمن حمده، لأنهم يسمعونه يأتي بها جهرا، وهو قد أمرهم بأن يأتوا في الصلاة بما يأتي به، فلا يحتاج إلى أن يقول لهم وقولوا سمع الله لمن حمده، لأنهم يسمعون ويأتون بها، ولكن ما أتى به سرا احتاج إلى أن يدلهم عليه. وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هم يوافقون في سمع الله لمن حمده، فلم يحتج إلى الأمر به، ولا يعرفون ربنا لك الحمد لأنه يسر به فأمروا به. هذا هو اختيار الألباني رحمه الله كما في تمام المنة وغيره، أن المصلي ولو كان مأموما إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فإنه يقول أيضا يقول سمع الله لمن حمده، فيقول المأموم عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، فإذا استوى قائما واعتدل فإنه يقول ربنا ولك الحمد. بل قال الألباني رحمه الله إن التسميع في الاعتدال واجب على كل مصل، لثبوت ذلك في حديث المسيء صلاته، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيه إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي الحديث، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه. فذهب رحمه الله إلى وجوب التسميع في الاعتدال على كل مصل من مأموم وإمام، فإذا اعتدل من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده وإن كان مأموما، ويرى أن ذلك واجب عليه. والواجب في الصلاة كما هو معلوم إذا تركه الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه على سبيل النسيان أو الذهول فإنه يجزئ أن يسجد للسهو سجدتين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى أنفه بيده صلى الله عليه وسلم، وأشار بيده إلى أنفه، لأنه لو اقتصر على ذكر الجبهة من غير نص على الأنف قد يذهب وهم الإنسان إلى أن السجود لا يكون على الأنف وإنما يكون على الجبهة وحدها، فأشار بيده إلى أنفه صلى الله عليه وآله وسلم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فموضوع الحديث في بيان أعضاء السجود في الصلاة، بيان الأعضاء التي يسجد عليها المصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد، الآمر الله، يعني أمرني ربي تبارك وتعالى أن أسجد على سبعة أعظم، حذف الآمر للعلم به وهو الله تبارك وتعالى، فلم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. على سبعة أعظم، أعظم جمع عظم، وهي أعضاء المذكورة في الحديث، الجبهة بدل من سبعة، والجبهة مقدم الناصية، على سبعة أعظم الجبهة، يعني على الجبهة هي أعلى الوجه. وأشار أي أومأ صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، ولم يقل الأنف، إشارة إلى أنه ليس عضوا مستقلا بل هو تابع للجبهة، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، قال على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، فالأنف تابع وليس بعضو مستقل في السجود، وإنما ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف، فكأن الأنف تابع للجبهة، عندما يشير إلى الجبهة وقد ذكرها فهي الجبهة، وعندما يشير إلى الأنف وقد ذكر الجبهة فقد دل على أن الأنف تابع للجبهة. فقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه فيسجد على الجبهة وعلى الأنف، فهذا عظم واحد، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. المراد باليدين عند الإطلاق الكفان، فيسجد على كفيه صلى الله عليه وسلم، لأنه يجافي بين ذراعيه وجنبيه كما هو معلوم من السنن في الصلاة. وأطراف القدمين أي مقدمهما، فيسجد على أطراف القدمين وهي من السبعة أعضاء. خلق الله تبارك وتعالى الخلق للعبادة، العبادة الطاعة مع تمام المحبة وتمام المذلة، من أبرز سمات الخضوع وأوضح علامات التذلل أن يعفر المرء أشرف عضو فيه وهو الوجه بالتراب لله تبارك وتعالى، يلصقه الإنسان بالتراب طاعة وتعبدا وتذللا لله تبارك وتعالى ولجلال ذي الجلال والإكرام. من ذلك أن الساجد يكون موصوفا بالقرب من ربه في السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه يكون في موطن الذل لله تبارك وتعالى. ناسب أن يكون ذكر هذا العمل وهو السجود لله تبارك وتعالى التسبيح، لأنه يستلزم الكمال ليكون مقرا بنقص نفسه بلسان حاله ومثنيا بكمال ربه بلسان مقاله، فيأتي بالإقرار بنقص نفسه حالا وفعالا ومقالا، لأنه يسجد، فإذا سجد وجعل أنفه في التراب فهو بلسان الحال يذل لربه يعترف بنقصه، فإذا قال سبحان ربي الأعلى تنزيها لله تبارك وتعالى وتقديسا عن كل نقص وسوء، فإنه يدل على كمال ربه بلسان مقاله. أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالسجود على هذه الأعضاء جميعا لتحصل الهيئة المطلوبة، وليكون لجميع هذه الأعضاء حظ في العبادة لله تبارك وتعالى. فيأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد وجوب السجود على هذه الأعضاء كلها. فكثير من الناس لا يسجد على الأنف، وبعضهم لا يسجد عند السجود على أطراف القدمين، بعض الناس في أثناء السجود يعلق قدميه وربما يعبث بهما في الهواء ولا يجعل أطراف القدمين على الأرض. الواجب أن يسجد على سبعة أعضاء، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الجبهة وأشار إلى أنفه، فلابد من السجود على الأنف مع الجبهة وعلى الكفين والركبتين وأطراف القدمين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أمرت، الأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه صارف ولا صارف، فكان وجوب الجمع هو الظاهر، لابد من الإتيان بالسجود على هذا النحو. وبالوجوب أخذ أحمد وإسحاق وطاووس أحد الوجهين عند الشافعي، ورجحه النووي في شرح مسلم على قول الشافعي الآخر. وأما مالك وأبو حنيفة وهو القول الثاني للشافعي، فإنهم يقولون بوجوب السجود على الجبهة فقط، إلا أن أبا حنيفة أرى أن الواجب هو الجبهة والأنف وكلاهما يجزئ عن الآخر. وقال الشافعي باستحباب السجود على الأنف ولم يوجبه، وأوجب أحمد والأوزاعي وابن حبيب من المالكية الجمع بينهما، بين الجبهة والأنف، وهو الأرجح لأن النص جعلهما كالعضو الواحد، حيث قال الجبهة وأشار إلى أنفه، استنبط منه البخاري ذلك فقال باب السجود على الأنف وأورد هذا الحديث، السجود على الأنف وأورد هذا الحديث الذي معنا في هذا الباب. أصرح من ذلك في الدلالة على الوجوب ما أخرجه الدارقطني عن أبي قتيبة قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. أخرجه الدارقطني. قال في نصب الراية بعد ذكر كلام الدارقطني قال ابن الجوزي في التحقيق أبو قتيبة وأحد الرواة للحديث الذي أخرجه الدارقطني ثقة أخرج عنه البخاري، الرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة، من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته. فهنالك أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجوب السجود على السبعة أعظم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبرنا أن الله تبارك وتعالى قد أمره بالسجود عليه، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة مع الأنف، هذا عظم، اليدان، الركبتان، أطراف القدمين، موجها أصابعهما نحو القبلة. أمره صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، لأنه تشريع عام، يعني هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على سبعة أعظم وحده؟ وهو سجد على سبعة أعظم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله مراده ومبينا له، وأن هذه الصيغة أمرت تدل على الوجوب، وأن أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدل على الخصوصية إلا بدليل خاص، وأن السجود على هذه الأعضاء واجب كما مر. سمى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هذه الأعضاء عظما، المراد بالجبهة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الجبين والأنف، الجبين والأنف، فقد قال الجبهة وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد باليدين يراد بهما كفان. الحكمة في التشريع الإسلامي لأن هذه الأعضاء هي أشرف الجسد وأفضله، جوارح العمل الظاهرة، السجود عليها إدلال لها لله تبارك وتعالى وحده. هذا الحديث يدل على أن السجود واجب على هذه الأعضاء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه على شرط الشيخ فيما أورده من الأحاديث. وموضوع الحديث تكبير الانتقال، وأنه يكون في كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع فذكره التسميع. فموضوع هذا الحديث في بيان تكبير الانتقال، وأنه في كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع فذكره التسميع، يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، يقول الله أكبر وقت قيامه للصلاة، هي تكبيرة الإحرام فيأتي بتكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه أي حين يرفع ظهر الصلب، عمود الظهر العظمي الفقري الذي تحيط به الأضلاع، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، يعني يا ربنا أطعنا ولك الحمد. فالواو في قوله صلى الله عليه وسلم للعطف على محذوف يا ربنا أطعنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، حين يخر ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك أي التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه والتسميع عند الرفع من الركوع والتحميد بعد القيام منه في صلاته كلها، أي في بقية صلاته حتى يقضيها، يعني حتى ينتهي منها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. الصلاة هيئات وأذكار، ولكل هيئة من تلك الهيئات ذكر يختص به، خص الشارع الانتقال بالتكبير فجعله ذكرا له، فشرع التكبير في كل انتقال سواء كان من خفض إلى رفع أو من رفع إلى خفض، إلا الرفع من الركوع فإنه جعل التسميع والتحميد ذكرا له كما في هذا الحديث. يؤخذ من قوله يكبر حين يقوم أن تكبيرة الإحرام لا تجزئ إلا من قيام للقادر على القيام، فكل حناء يبطل اسم القيام عند التكبير للتحريمة فإنه يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا، أفاد ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. فلا بد من الإتيان بتكبيرة الإحرام ولا بد من الإتيان بها من قيام، هذا مهم، لأن كثيرا من الناس يكون قادرا على القيام ليس به مرض، لأن الإنسان ربما كان مصابا بمرض أو كان هنالك شيء في عظام ظهره يجعله منحنيا شيئا ما لا يستطيع أن يعتدل قائما، فلا يستطيع أن يقوم عند الإتيان بتكبيرة الإحرام ولا في الصلاة، ولكن يكون به بعض انحناء من ضعف أو مرض أو ما أشبه. أما إذا كان قادرا على القيام فأتى بتكبيرة الإحرام من غير قيام فإن ذلك يقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا، هذا مهم، لأنهم لما ذكروا أركان الصلاة قالوا تكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها، يعني عند القدرة على ذلك. وفي الحديث دليل على إتمام التكبير وأنه مشروع في كل خفض ورفع مع التسميع في الرفع من الركوع، أجمع عليه بعد أن كان فيه خلاف بين بعض القدماء من أهل العلم. اختلف العلماء في حكم تكبير الانتقال بعد الإجماع على مشروعيته، قال الجمهور بالسنية، سنية تكبيرات الانتقال. ذهب الإمام أحمد وداود الظاهري وإسحاق إلى وجوبه وهو الأرجح، إلى وجوبه وهو الأرجح لحديث خلاد بن رافع، يعني المسيء في صلاته عند أبي داود بلفظ إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يرفع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته ورجاله رجال الصحيح. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم التكبير والتسميع بالحمد في حديث المسيء في صلاته في هذه الرواية، وهي رواية ثابتة صحيحة، والعلماء يقولون ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المسيء في صلاته فهذا يدل على وجوبه أو على ركنيته أو على فرضيته، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في هذا الحديث. صلاة تعظيم لله بالقول والفعل، وفي هذا الحديث إثبات الكبرياء لله تبارك وتعالى والعظمة، بل جعل هذا شعارا للصلاة وسمتا له، لأنها شرعت لتعظيم الله تبارك وتعالى وتمجيده، فحين يدخل المرء فيها يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف معتدل القامة، وبعد القراءة يهوي راكعا ويكبر رفع من الركوع يأتي بالتسميع بالحمد ربنا ولك الحمد، ويستتم قائما حامدا ربه تبارك وتعالى ومثنيا عليه لأنه عاد إلى أفضل الهيئات من الاعتدال بعد الركوع، ثم يكبر في هويه إلى السجود ويكبر حين يرفع رأسه منه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يفرغ منه. وإذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين كبر في حال قيامه أيضا، فجعل التكبير شعارا للصلاة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم للانتقال في الصلاة من حال إلى حال، إلا ما كان من الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. فبين الحديث مواطن التكبير في الصلاة، ولفظ كان كما هو معلوم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته فعل كذا وكذا، لفظ كان يدل على المداومة والاستمرار، المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، وما ذهب إليه الشيخ الألباني كما مر أن المأموم يجمع أيضا بين التسميع والتحميد، بل ذهب إلى وجوب ذلك في الصلاة رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين وقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع هذا الحديث في إتمام التكبير، والراوي مطرف بن عبد الله ابن الشخير العامري، تابعي جليل بصري لوالده عبد الله صحبة. وقد روى مطرف عن جمع من الصحابة، وروى عنه خلق من التابعين، وكان من العباد الزهاد الذين آثروا العلم على كثرة العبادة، وكان ذا أدب وفضل وورع وعقل، وكان ثقة، وكان مجاب الدعوة. واختلف في سنة وفاته رحمه الله. وقد مرت ترجمة عمران ابن حسين وعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. يقول: صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنه خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد، يعني شرع في الهوي إلى السجود، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. ينهض من الركعتين أي يشرع في النهوض من التشهد، نهض من الركعتين يشرع في النهوض في القيام من التشهد، كبر. فلما قضى أخذ بيدي عمران بن حسين وقال: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. الإشارة في قوله هذا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كنا عنه باسم الإشارة تفخيما له وتكريما: ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى مطرف وعمران بن حسين الصحابي المشهور وراء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يكبر في الانتقال إذا خفض وإذا رفع. فلما انقضت الصلاة أقبل عمران على مطرف وقال: لقد ذكرني هذا، يشير إلى علي رضي الله عنه، صلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن صلاته كانت تامة كاملة تشبه صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث دليل على إتمام التكبير، وقد كان فيه خلاف في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليه، وذلك لأن بني أمية تركوا التكبير في بعض الانتقالات في الأركان. وفي حديث عند أبي داود وفي سنده الحسن ابن عمران العسقلاني، وثقه ابن حبان وقال يغرب، وابن حبان فيه بعض تساهل معروف، وطريقته توثيق من لم يعلم فيه قدحا، وثق رجالا في كتاب الثقات ثم ضعفهم في الضعفاء رحمه الله. هنا خالفه إمامان عظيمان في هذا الشأن، هو محمد ابن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وأبو داود الطيالسي. هذا الحديث الذي رواه فيما يتعلق بمسألة التكبير، وفيما تركه بعض بني أمية لما تركوا التكبير في بعض الانتقالات في الأركان، مع ما أخرج أبو داود في هذا الحديث، هذا الحديث حتى لو فرض أنه صحيح فهو شاذ، لأنه مقابل بالمحفوظ، وقد انعقد الإجماع على إتمام التكبير عملا بالأحاديث الصحيحة والمشهورة، ولا قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤخذ من الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من المحافظة على السنن، وبيان ما يخالف تلك السنن، وأنهم كانوا يجتهدون في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بما علموه ورأوه وسمعوه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاثنان يصفان صفا خلف الإمام لا بجانبه. في الحديث إتمام التكبير في حالات الانتقال، وهو الذي استقر عليه العمل وأجمع عليه فقهاء الأمصار بعد ذلك، الذي كان في عهد بني أمية، مع ما استند إليه بعضهم في الحديث الذي لم يثبت، وعلى فرض ثبوته فإنه يكون شاذا معارضا بما هو محفوظ. في الحديث حسن صلاة علي رضي الله عنه وأنها كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز أخذ يد الرجل عند إرادة تنبيهه إلى أمر من الأمور، كما فعل عمران رضي الله تبارك وتعالى عنه مع مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأخذ بيدي يريد أن ينبهه إلى أمر مهم، فأخذ بيدي وقال أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه حرص الصحابة على تطبيق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات الجليلة، وفيه تأييد فاعل السنة بالشهادة له بالحق أذكرني هذا، والإشارة للتفخيم والتكريم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة على تغير أحوال الناس بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ما وصفه عمران رضي الله عنه من الإتمام والإتيان بالصلاة على هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شائعا ما قال لقد أذكرني هذا، فإنه يذكره هذا ويذكره غيره، ولكن يقول لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسعيد من تذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.